الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. قال وفي الكيف على المحسوس الحركة تقع في مقولات أربعة: مقولة الكاف ومقولة الكيف والأنف والواو. أما الحركة الكمية فقد مر الكلام فيها، وأما الحركة الكيفية يعني الحركة التي تقع في مقولة الكيف، فالدليل على ذلك والبرهان على ذلك الحس والتجربة، حيث نجد الماء البارد إذا أردنا أن يسخن فإنه يسخن بلحظة تدريج، تغيره تغير تدريجي، تغيره تغير تدريجي. عند علماء الطبيعة في العصر الحاضر يقال إنما يسخن الماء لو وصل درجة الحرارة إلى 100، وهذا دليل على أن الماء يسخن تدريجا، يعني من الدرجة الواحدة إلى 100 درجة، إذا وصل إلى 100 درجة عند ذلك يغلي الماء، فغليان الماء إنما هو بمئة درجة. سخونة الماء بمعنى الغليان إنما هو بمئة درجة، وهذا الدليل على أن كيف الماء يتغير ويتحرك نحو الحرارة تدريجا، فالحركة موجودة في الكيف بلا شك. أو مثلا الفواكه عندما تتبدل من ألوان مختلفة، رطب مثلا لونه أصفر ويكون أحمر، هذا التبدل اللوني ليس إلا من جهة الحركة الكيف، باعتبار كيف الألوان، فالتبدل اللوني في الجسم الواحد يدل على الحركة في الكيف. ما هو المحقق عند المحققين من الحكماء والمتكلمين، ولكن بعض الحكماء ذهب عدم وجود الحركة في مقولة الكيف، بناء على أنه إنما يسخن الماء سخونة الماء ليس تدريجا وتغير تدريجي تغير تدريجي، بل يوجد أجزاء النار في وجود الماء. يرجى الانتباه، كلام عجيب غريب، يقال توجد أجزاء النار، الأجزاء النارية موجودة في حقيقة الماء، في ماهية الماء، وعندما نجعل النار تحت القدر الذي فيه الماء كأنما يتحد أجزاء النار مع تلك الأجزاء التي موجودة، الأجزاء النارية الموجودة في الماء، فلذا يسخن الماء، يغلي الماء، فغليان وسخونة الماء ليست إلا من جهة الأجزاء المكمونة. أصحاب هذا الرأي يسمى أصحاب الكمون، يعني يعتقدون على أن أجزاء النار مكمونة وموجودة في حقيقة الماء، في ماهية الماء، وعند وجود حرارة خارجية تبرز ما كان مكمونا ومستورا، الكمون بمعنى الستر، ما كان مكمونا ومستورا تبرز. هذا القول لا يرضاه المصنف كما عند المحققين، على أنه هذا خلاف الحس، خلاف الوجدان، أنه توجد أجزاء نارية في الماء خلاف الوجدان. وبعضهم قال أنه عندما يسخن الماء ليس سخونة تدريجية، ليس حرارة تدريجية وتغير تدريجي في الماء حتى يكون عبارة في الماء حتى يكون عبارة عن الحركة في الكيف، فإنما توجد أو يوجد في الماء أجزاء من النار، كأنما أجزاء من النار الخارجي يخزى من النار الخارجي يختلط مع الماء، فلذا نحس أن الماء قد سخن، والحال الماء لا زال على طبيعته الأولى، طبيعة الماء كما مر سابقا بارد، الماء يكون رطب بارد وطبيعته بارد، الماء الذي الآن نجده ماء حارا ساخنا إنما هو من جهة الأجزاء النارية الخارجية التي اختلطت مع عنصرية الماء مع أجزاء الماء، ولذا نجد الماء يسخن. هذا القول أيضا باطل. لماذا؟ بالوجدان والحس، بالوجدان نجد خلاف ذلك. يكفيك ناهيك لو كان عندنا جبل من كبريت مثلا، فإذا أشعلنا هذا الجبل ينشعل هذا الجبل يلتهب هذا الجبل من كبريت بمجرد عودة من الكبريت، عودة شفافة عودة من الكبريت يكفي في إشعال الجبل. فلو كان الحرارة أو أجزاء النار من الخارج فكيف أجزاء عود كبريت رأس كبريت يتغلب على جبل من كبريت؟ المفروض أن الجبل من كبريت يتغلب على العود، فكيف العود الواحد يتغلب على جبل من كبريت؟ هذا الدليل على أنه الحرارة موجودة، يعني ليست من جهة الخارج، النار أجزاء النارية ليست من جهة الخارج بل هي موجودة في الكبريت في ذات الكبريت، فتتغير تدريجا فيحترق جبل من كبريت يلتهب جبل من كبريت، وكذلك في الماء يتغير تدريجا فيدخل
عليه، يوجد الحركة في الكيف في الوجدان بالتجربة والحس. هذا المطلب الأول
فيما نحن فيه. وأما المطلب الثاني الحركة موجودة
في مقولة الألف والواقع، وهذا ظاهر حيث نجد الأشياء الأجساد تتحرك من مكان إلى مكان آخر، وهذا يسمى بحركة العين.
هذا الكتاب عندما يتحرك من مكان إلى مكان آخر حركة عينية باعتبار العين عبارة عن نسبة
مكان والمتمكن
عليه. الحركة في العين ظاهر وكذلك الحركة في الواقع، الواقع ما يشار إليه بالحس سيأتينا تعريفه، ما يشار إليه بالحس يسمى الواقع. الحركة موجودة في الواقع
ما يتحرك مع محاذاة الأجزاء، مثلا الآن هذا الكتاب يتحرك بنحو حركة دائرية أو حركة استقامية بلا فرق،
يتحرك مع محاذاة الأجزاء يسمى بالحركة الوضعية. الكرة عندما تتحرك في مكانها تدور في مكانها هذه تسمى بالحركة الوضعية، أما إذا دارت في أماكن متعددة يسمى بالحركة الانتقالية. الانتقالية ليست إلا عبارة عن مقولة الأين. الكرة كرة الأرض مثلا الآن ثبت علما العلم الحديث الهيئة الحديثة على أنه كرة الأرض لها حركة انتقالية كما لها حركة، ومن الحركة الانتقالية يتولد عندنا الفصول الأربعة، كما لها حركة وضعية ومن الحركة الوضعية يتولد عندنا 24 ساعة. عليه الكرة لها حركة وضعية يعني يتحرك الجسم في مكانه مع محاذاة الأجزاء للأجزاء الأخرى، وتارة تكون حركة انتقالية من مكان إلى مكان آخر حركة في مقولة العين. الحركة في مقولة العين والحركة في مقولة الورع ظاهر ثابتة على أن أركان وأجزاء الحركة عبارة عن ستة، ما به وما إليه يعني المبتدأ والمنتهى، ما مبدأ الحركة ومنتهى الحركة وما فيه الزمان وما فيه باعتبار المنسوب إليه أنه يقع في مقولة من المقولات وجود العلة الفاعلية ووجود العلة يعني وجود المحرك والمتحرك لا بد من محرك للجهد محرك طبيعي محرك قسري أو محرك إرادي كما مر سابقا من نحو التفصيل الحركة لها أجزاء ستة بلا شك ثم كان نقول هذه حركة واحدة وهذه حركة مختلفة الاختلاف يرجى الانتباه الاختلاف والوحدة في الحركة من أي نحو تكون من أي نحو يكون لماذا نسمي حركة زيد مثلا حركة واحدة أما حركة الحجر مع حركة زيد نسميها حركتين لماذا؟ لا بد من سبب لا بد من سبب عليكم السبب هو الوحدة إنما تكون وتعرض على الحركة باعتبار المقدار يعني باعتبار الزمان وباعتبار المحل يعني باعتبار المتحرك وباعتبار القابل باعتبار المحل يعني باعتبار من أي مقولة وباعتبار القابل يعني باعتبار المتحرك طبعا هذا ترجمة وتعبير عن هذه الثلاثة وهناك تعبير آخر عن الثلاثة أيضا يأتي من خلال التفسير فالحركة الواحدة فيما إذا كان الزمان واحد مثلا يتحرك زيد في زمان واحد من المبتدأ من المبدأ انتهى خلال ساعة ثم حركة واحدة خلال ساعة المقدار واحد المحل واحد كذلك القابل الجسم واحد مثلا لو تحرك الزيت وعام تسمى حركة واحدة لماذا؟ لاختلاف القابل القابل عبارة عن المتحرك اختلاف المتحرك باعتبار الزيت غير عام حركة زيد وحركة عامر معا وإن كان في مسافة واحدة في زمان واحد ولكن تكون من الحركتين لماذا؟ لاختلاف القابل اختلاف الحركة إنما هو باختلاف هذه الثلاثة اتحاد الحركة إنما هو باتحاد هذه الثلاثة كما يذكر في بقية الأحكام المربوطة بالحركة قال وفي الكيف يعني الحركة تكون في الكم كما تكون في الكيف وفي الكيف والدليل على ذلك للاستحالة المحسوسة إذ نجد أن الجسم البارد الماء البارد يستحيل من حال إلى حال إلى الجسم الحار إلى الماء الحار الساخن للاستحالة المحسوسة طبعا هذه الاستحالة فلسفية ليست الاستحالة الفقهية الاستحالة الفقهية التي هي من المطهرات وغير هذا المعنى للاستحالة المحسوسة مع الجازم ببطلان الكمون القائلون بالكمون قولهم باطل نجزم ونقطع بأن قولهم باطل ببطلان الكمون يعني شيء مكمون المستور والبروز الذي يبرز لماذا باطل لتكذيب الحس لهم أقول لما فرغ من البحث عن الحركة في الكيف شرع في البحث عن الحركة في الكيف أعني الاستحالة واستدل على ذلك بالحس دليله الحس والبرهان هو عبارة عن الوجدان يعني بالوجدان والحس والحسيات والوجدانيات من البديهيات فدليل دليل بديل فاستدل على ذلك بالحس بالتجربة فإنه يقضي بصرورة الماء بصرورة الماء البارد حارا على التدريج يعني الحس يقضي بأن الماء يصير حارا الماء البارد على نحو التدريج على نحو التغير التدريجي وكذا في الألوان وغيرها من الكيفيات المحسوسة واعلم أن الآراء لم تتفق على هذا فإن جماعة القدماء الحكماء أنكروا الاستحالة واختلفوا في الاعتبار عن الحرارة المحسوسة في الماء الأخذ منه يعني أشكل عليهم على أنه إذا لم تكن لنا حركة كيفية فلماذا الماء البارد يسخن ويكون حارا؟ اعتذروا عن حرارة الماء باعتذارهم، وانقدموا في الاعتذار عن الحرارة المحسوسة إلى قسمين، أحدهما ذهب إلى أن في الماء أجزاء نارية كاملة، هذا معنى الكمون، كاملة مستورة موجودة فيه، فإذا ورد عليه نار من خارج فرزت تلك الأجزاء وظهرت للحيض. والثاني ذهب إلى أن الأجزاء النارية ترد على الماء البارد من خارج وفي داخله سيحس منه بالحرارة، لذا نحس أن الماء يكون حار باعتبار الأجزاء الخارجية. والقولان باطلان، فإن الحيض يكذبهما، يعني بطلان القولين باعتبار الحيض. أما الأول فلأن الأجزاء الكاملة يجب الإحساس بها عند مداخلة اليد لجميع أجزاء الماء، عند مداخلة اليد في الماء يجب أن نحس بالأجزاء النارية، والحال لا نحس بالأجزاء النارية، عند برود الماء لا نحس بالأجزاء النارية. لجميع أجزاء الماء وتفريقها قبل ورود الحرارة عليه، قبل ورود الحرارة وتفريقها، يعني مثلا الآن عندنا ماء في إناء في حوض، فإذا كان في هذا الحوض أجزاء نارية موجودة، لو فرقنا الماء خلطنا الماء بيدنا يقدر أنه الأجزاء النارية كلها تجتمع فنحس بحرارة الماء، مع أنه لا يكون ذلك بالحس. عند اختلاط الماء مثلا خلط الماء بيدنا لا نحس بحرارة داخلية في الماء، وهذا دليل على أنه ليس هناك أجزاء نارية مكمونة ومستورة في الماء، فلأن الأجزاء الكاملة يجب الإحساس بها عند مداخلة اليد لجميع أجزاء الماء وتفريقها، تفريق أجزاء الماء قبل ورود الحرارة على الماء. ولما لم يكن كذلك دل على بطلان الكمون. وأما الثاني فلأننا نشاهد جبلا من كبريت يقرب منه نار صغيرة فتحرقه، مع أننا نعلم أنه لم يكن في تلك النار الصغيرة من الأجزاء النارية ما يلاقي الجبل ويغلب عليه حسه، يعني بالحس نعلم أنه لم يكن أجزاء غالبة في رأس عود الكبريت حتى يغلب جبل من كبريت. قال وفي العين والواضع ظاهر ايش قال؟ وفي العين والورع ظاهر وقوع الحركة في هاتين المقولتين، أعني العين والورع ظاهر، لكن الشيخ ادعى أنه الذي استخرج وقوع الحركة في الورع هذا لطيفة. الشيخ الرئيس قال أنا الذي كشفت الحركة الوضعية، يعني قبلي من الحكماء لم يكشف الحركة الوضعية، كانوا كأنما يقولون بحركة الكم والكيف والأين دون الواضع، فكأنما ابن سينا أراد أن يفتخر ويتعزز بقوله على أنه أنا بعقلي كشفت الحركة الوضعية. ولكن مع الأسف قبل الشيخ الرئيس أبو نصر الفارابي هو الذي قال بالحركة الوضعية، فالشيخ أخذ هذا القول من أبي نصر الفارابي المعلم الثاني. ثم الشيخ ادعى أنه الذي استخرج وقوع الحركة في الواضع وقد وجد في كلام أبي نصر الفارابي وقوعها فيه أنه يتقع الحركة في الواضع أيضا، واعلم أن الحركة في الواضع استلزمت حركة الأجزاء. ماذا ادعى ولماذا نريد قول الشيخ؟ لأنه أفرض مثلا عندنا قول عدم الوجدان لا يدل على عدم وجود، هو الذي لم يجد مثلا هذا القول لا يدل على أنه لم يكن هذا القول أصلا، لا ربما كان وهو لم يجد، فعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. فالإنسان لابد أن يكون متواضع بالخصوص طالب العلم وبالخصوص العالم الرباني، لابد أن يكون متواضع ويقلل من ادعاءاته العلمية ومن الغرور العلمي.
إذا
إيه لا يدعي أنه أنا الذي ابتكرته،
لا
كل الآخرون هم الذين يقولون أنه ابتكر على شيء. عندنا كثير من المسائل مثلا العلماء الآخرون قالوا أن فلان كشف هذا المعنى. الآن عندنا في الأصول مسائل تحقيقية جديدة قالها المحقق الآخر الفراسان مثلا، لكن مع ذلك لا يدعي أنه أنا الذي كشف، إنما يذكر نظرية رشحات فكرية يذكرها. وعندنا كثير منهم العلماء من الفقهاء رشحات فكرية فقهية لم يسبقهم أحد، لكن مع ذلك يعني العالم أنا بنظري لابد أن يكون هذه إنما أقولها أنه نعتز بمقام الشيخ الرئيس، لكن أقولها من بعد للمستقبل كتبنا شيء فليكن كتابتنا بتواضع، تواضع على الله رفعه الله. تكون يحش الإنسان أنه أقل من الآخرين في كل شيء حتى في علمه، فوق كل ذي علم عليم. هذه أولا. وثانيا، وما أوتيتم من العلم، هذا العلم الجبار بعد من العلم الآن موجود في الفقه، آلاف الكتب الآن موجودة، لكن وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، جدا قليل أوتيتم، مع ذلك وفوق كل ذي علم عليم. هاتين الآيتين كيف أن الإنسان طالب العلم أو الإنسان الروحاني العالم الرباني يدعي الغرور العلمي أو يدعي أنه عنده المذكرات أو ما شابه ذلك؟ لا، لا بد من الوقار ومن التواضع. واعلم أن الحركة في الواقع وإن تلزمت حركة الأجزاء في العلم، لكن ذلك باعتبار آخر مغاير لاعتبار حركة الجميع في الواقع. يعني الحركة في الوضع أيضا تلزم الحركة في العين، لكن نفس الحركة الوضعية غير الحركة الانتقالية العينية، ويعرض للحركة وحدة حركة واحدة، لكن باعتبار وحدة المقدار وحدة المحل وحدة القابل. الحركة منها واحدة في العدد ومنها كثيرة، نقول هذه حركة واحدة وهذه حركة متعددة وكثيرة. الواحدة هي الحركة المتصلة من مبدأ المسافة إلى نهاية المسافة، يعني حركة واحدة متصلة زيد يسير من البداية إلى النهاية. أمور قد بينا تعلق الحركة بأمور ستة، المقتضي لوحدة الحركة إنما هو الثلاثة من الستة لا غير، يجب أن يكون الاختلاف باختلاف هذه الثلاثة والاختلاف بالثلاثة الأخرى. الأول وحدة الموضوع، وهو أمر ضروري في وحدة كل عرب، لابد أن يكون الموضوع واحد حتى يقال حركة واحدة مثلا، وكيف واحد وأين واحد في كل عرب من الأعراب التسعة، لابد من وحدة الموضوع حتى يكون عرب واحد. وحدة الموضوع وهو أمر ضروري بديهي، ضروري أي بديهي، وهو أمر بديهي في وحدة كل عرب لاستحالة قيام العرب بمحلين، كما مر سابقا يستحيل أن يقوم عرب واحد بياض واحد بجسمين، لا، لكل بياض جسم واحد، لكل سواد جسم واحد، لاستحالة قيام العرضين بمحلين. وإليه أشار بقوله والمحل، إذن المراد من المحل هو عبارة عن الموضوع. الثاني وحدة الزمان، وهو كذلك أيضا لاستحالة إعادة المعلوم بعينه باعتبار الزمان واحد، لأنه لو كان الزمان متكرر، لو كان الزمان متكرر ومتعدد، فإنه ينعدم بانعدام، يعني ينعدم بوجود الزمان الثاني، ينعدم وجود الزمان الأول بوجود الزمان الثاني، ويستحيل إعادة المعلوم بعينه كما مر سابقا المسائل السابقة في الفصل الأول مر علينا على أنه يستحيل إعادة المعدوم بعينه، ربما يعاد المعدوم لكن بمثله لا بعينه، أما إعادة المعدوم بعينه فهو مستحيل عند الحكماء. ومن هذا المنطلق قالوا بالمعاد الروحاني دون المعاد الجسماني، لأنه عندهم أنه الجسم إذا فنى وانعدم يستحيل أن يعاد مرة ثانية. طبعا أجبنا عن هذا ويأتي الجواب إن شاء الله بنحو التفصيل في كتاب المعاد. فيشترط في الحركة الواحدة وحدة الزمان أيضا، وهو كذلك لاستحالة إعادة المعدوم إليه، وإليه أشار المصنف بقوله المقدار باعتبار وحدة المقدار. الثالث وحدة المقولة التي فيها الحركة، فإن الجسم الواحد قد يتحرك في الزمان الواحد حركتي كيف، مثلا يتحرك حركتي كيف في زمان واحد، حركتي كيف وأين، وإليه أشار بقوله والقابل. إذن المراد من القابل يعني وحدة المقول، طبعا هذا تعبير للقابل ولا تعبير الآخر، المراد من القابل هو الجسم المتحرك في مقابل الفاعل، الفاعل المحرك والقابل المتحرك، وإليه أشار بقوله والقابل. ويحتمل احتمال آخر، تعبير آخر، ترجمة أخرى لهذه الكلمات الثلاثة، ويحتمل أن يكون القابل هو الموضوع يعني الجسم المتحرك، والمحال هو المقولة، ووحدة المتحرك غير شرط، فإن المتحرك بقوة مسافة إذا تحرك بأخرى قبل انقطاع فعل الأولى استحدث الحركة. ووحدة المتحرك أنه المتحرك يكون واحد، هذا لا يشترط في وحدة الحركة، طبعا هذا قول على أن وحدة المتحرك لا يشترط في وحدة الحركة. لماذا؟ فإن المتحرك بقوة مسافة. المتحرك كزيد مثلا إذا يتحرك في مسافة، إذا تحرك بقوة مسافة أخرى، مثلا تحرك في فرسخين أو في البداية، وتحرك بفرسخين بقوة فرسخين، فإن المتحرك كزيد إذا تحرك بقوة مسافة كفرسخ، إذا تحرك بأخرى كفرسخين قبل انقطاع فعل الأولى، قبل أن ينقطع الفعل الأول اتحدت الحركة. طبعا مثلا زيد كان بناؤه أنه يقطع مسافة فرسخ، لكن قبل أن يقف على الفرسخ نوى أنه يسير مرة ثانية بمقدار فرسخين، بمقدار فرسخ آخر، فاتصلت الحركة الأولى مع الحركة الثانية، يجب أن يقال أنه زيد لا زالت في حركة واحدة قبل انقطاع فعل الأولى، في الحركة الأولى اتحدت الحركة. وإذا اتحدت الأشياء الثلاثة، اتحد ما منه وما إليه، إذا اتحدت الأشياء الثلاثة يلزم أن يكون ما منه وما إليه أيضا متحد، يعني المبدأ والمنتهى، لكن كل واحد منهما غير كافر، كل واحد منهما غير كافر في الوحدة، فإن المتحرك من مبدأ كل واحد منهما، أي من المبدأ والمنتهى، مما منه ومما إليه، لكن كل واحد منهما غير كافر في الاتحاد، فإن المتحرك من مبدأ واحد قد ينتهي إلى شيئين، أو المنتهي إلى شيء واحد قد يتحرك من مبدأين، مثلا من مبدأين كعبارة أفرض الجسم إذا تحرك من مركز الأرض، هكذا يمثل الجسم إذا تحرك من مركز الأرض إلى سطح الأرض، من مركز الأرض وسط الأرض، إذا تحرك الجسم من المركز إلى السطح، هذه الآن حركة، ثم لم يقف على السطح بل تحرك من نقطة من السطح إلى نقطة أخرى على السطح، يعني حركة كأنما حركة استدارية من المركز على السطح، هذه حركة واحدة ولكن من مبدأين، مبدأ واحد مركز الأرض والمبدأ الآخر سطح الأرض، فإذا يمكن أن يكون المنتهى شيء واحد ولكن من مبدأين، أو بالعكس المبدأ واحد إلى نهايته يمكن ذلك، لكن كل واحد منهما غير كافٍ، فإن المتحرك من مبدأ واحد قد ينتهي إلى شيئين، والمنتهي إلى شيء واحد قد يتحرك من مبدأين كما مثل. قال: واختلاف المتقابلين والمنسوب إليه مقتضي الاختلاف. إذا ما يقتضي الاتحاد عبارة عن وحدة المقدار والمحل والقابل، وما يقتضي الاختلاف عبارة عن اختلاف المتقابلين. اختلاف المتقابلين ما لا كان المراد كما مر سابقا، أحسن، المبدأ والمنتهى، والمنسوب إليه يعني المقولة، فإذا اختلفت المقولة والمبدأ والمنتهى يتم اختلاف الحركة. أقول إذا اختلف أحد الأمور الثلاثة، أعني ما منهم اختلف من حيث المبدأ
او اختلف من حيث المنتهى او اختلف من حيث المقولة. مثلا واحد كانت حركة كمية والاخرى حركة كيفية. لذا هنا نقول
اذا اختلف احد الامور الثلاثة اعني ما منه وما اليه وما فيه، ما فيه عبارة عن المنسوب اليه، عبارة عن المقولة، وما فيه اختلفت الحركة بالنوع، يعني نوعا الحركة تكون مختلفة او الحركة اختلافها اختلاف نوعي، هذه الحركة نوعا تختلف عن هذه الحركة، حركة الكم نوعا تختلف عن حركة الكيف، يعني يجب ان تكون الحركتين من نوعين من جنس واحد من مطلق الحركة، كأنما مطلق الحركة ينقسم الى هذه الانواع باختلاف المبدأ والمنتهى والمقولة المنسوب إليه. وما فيه اختلفت الحركة بالنوع، فإن الحركة في الكيف تظاهر الحركة في الأين، وهذا ظاهر. وأيضا القاعدة، وأيضا الصاعدة، الحركة الصاعدة ضد الحركة الهابطة. وأراد بالمتقابلين كما مر سابقا ما منه وما إليه، يعني المبدأ والمنتهى. وأراد بالمنسوب إليه ما فيه، يعني المقولة. ولا يشترط اختلاف الموضوع، فإن الحجر والنار قد يتحركان حركة واحدة بالنوع، وهو حركة مثلا إلى فوق، لكن واحد حركة قسرية والأخرى حركة طبيعية باعتبار طبيعة النار أنه يصعد إلى فوق. فإن الحجر والنار قد يتحركان حركة واحدة بالنوع، ولا يشترط أنه يختلف، في الفاعل، لأن الطبيعية والقسرية، الحركة الطبيعية والقسرية قد يصدر عنهما حركة واحدة إلى الفوق، كما مثلنا بالحجر الملقى قسرا إلى الفوق، وبالنار الذي أو بالدخان أو بالبخار الذي يصعد بنفسه إلى فوق، قد يصدر عنهما حركة واحدة، به. ولا الزمان، يعني لا يشترط اختلاف الزمان لاختلاف الحركة، ولا الزمان لعدم اختلافه باعتبار الزمان لم يختلف، ساعة ساعة واحدة. وفي هذه المباحث نظر ذكرناها في كتاب الإشراف، يعني في هذا كل واحد من هذه أقوال الثلاثة نظر وإشكال. قال: وتضاد الأولين، التضاد بين المنتهى والمبدأ تضاد، كذلك بين الحركتين من المبدأ والمنتهى يجب أن يكون التضاد. أما بين الأركان الأربعة الأخرى، الأجزاء الأربعة الأخرى للحركة، ليس بينهما تضاد. مثلا في مقول في المنسوب إليه وفي الفاعل أصول، ليس بينهما، تضاد. أو في العلة الفاعلية والعلة القابلية، ليس بينهما تضاد. التضاد إنما يكون فقط في المتقابلين، والمتقابلان عبارة عن المبدأ والمنتهى، ما منه وما إليه. والتضاد الأولين، التضاد أقول من الحركات ما هو متضاد وهي الداخلة تحت جنس آخر، كالحركة الصاعدة والحركة الهابطة. فعلة تضادها، ليس تضاد المتحرك، المتحرك ربما واحد، إنما التضاد من جهة المبدأ. ليس تضاد المتحرك لإمكان صعود الحجر والنار، ولا تضاد المحرك، يعني العلة الفاعلية، لصدور الصعود عن الطابع والقاسر. الطابع بالنسبة للنار يصعد بطبيعته وبطبعه إلى فوق، والقاسر بالنسبة للحجر الملقى إلى فوق. ولا الزمان لعدم تضاد الزمان كما مر، ولا ما فيه لاتحاد المسافة، ما فيه عن المقولة لأن المسافة واحدة، الكم واحد، ولا ما فيه لاتحاد المسافة فيهما. فلم يبقى، إذا نفينا الأربعة فلم يبقى إلا المبدأ والمنتهى. إذا التضاد في الحركات، الاختلاف في الحركات باعتبار المبدأ والمنتهى. فلم يبقى إلا ما منه وما إليه، يعني المبدأ والمنتهى. وإليه أشار بقوله المصنف، أشار بقوله وتضاد الأولين، التضاد أي وتضاد الأولين يقتضي التضاد، وعنا بالأولين كما مر ما منه وما إليه. ولا يمكن التضاد بالاستقامة والاستدارة، مثلا هذه الحركة مستقيمة وهذه الحركة مستديرة، إذن بينهما ثبات لا يمكن ذلك، لأنهما أي الاستدارة والاستقامة بينهما لم يكن ثبات لأنهما غير متضادين. قال ولا مدخل للمتقابلين والفاعلين، لا بين المبدأ والنهاية ثبات، لا بين الاستقامة والاستدارة. مثلا هذه الآن هذا يمشي مستقيم وذلك يمشي مستدير، يمكن أن يقال أن بين حركتين ما تضاد؟ أي بين حركتين يمكن التضاد؟ باعتبار أنه هذا مستقيم وهذا مستدير؟ لا. لماذا؟ لأن بين الاستقامة وبين هذه لم يكن تضاد. لكن لو كانت واحدة صاعدة والأخرى هابطة يمكن أن يقال بينهما تضاد. لماذا؟ باعتبار المبدأ والمنتهى، لأن هذه الصاعدة لها مبدأ والهابطة لها مبدأ يختلف عن هذا المبدأ، فالاختلاف يكون في المبادئ، الاختلاف يكون في النهايات، فعليه اختلاف الحركة تضاد الحركة إنما هو باعتبار المبدأ والمنتهى دون الأربعة الأخرى. تضاد الحركة إنما هو باعتبار المبدأ والمنتهى، لذا بين الصاعدة والهابطة تضاد حركة الصاعدة والحركة الهابطة. مثلا النار الذي يصعد تضاد حركة الصاعدة والحركة الهابطة، مثلا النار الذي يصعد والحجر الذي يسقط بينهما تضاد. لماذا؟ لاختلاف المبدأ والمنتهى، مبدأ حركة الحجر غير مبدأ حركة النار، حركة النار مبدأها من الأسفل مثلا، ولكن حركة الحجر الساقط مبدأها من الفوق، فعليه الاختلاف والتضاد في الحركات باعتبار المبدأ والمنتهى لا باعتبار الأربعة الباقية. الحركة تنقسم أو لا تنقسم؟ نعم تنقسم الحركة، تنقسم إلى قسمين إلى عدة أقسام كالزمان. كيف الزمان؟ الآن اليوم ينقسم إلى 24 ساعة، الحركة أيضا تنقسم. انقسام الحركة بأي اعتبار؟ يقول ولا مدخل للمتقابلين، يعني المبدأ والمنتهى، والمبدأ والمنتهى والفاعل، يعني ولا مدخل للفاعل في الانقسام، في انقسام الحركة. إذا انقسام الحركة إنما يكون بالثلاثة الباقية، لا باعتبار المبدأ والمنتهى، التضاد باعتبار المبدأ والمنتهى دون الأربعة الباقية، ولكن الانقسام والاتحاد كان باعتبار الثلاثة، أي باعتبار وحدة المقدار والمحل والقابل دون الثلاثة الباقية. والانقسام هذه أحكام الحركة، الحركة متحدة، الحركة متضادة، الحركة منقسمة، فعرفنا كيف تكون متحدة وكيف تكون متضادة سبب ذلك. وأما الانقسام فانقسامها ليس باعتبار المتقابلين أي المبدأ والمنتهى، ولا باعتبار الفاعل يعني العلة الفاعلية أي المحرك، بل باعتبار المتحرك. إذا المتحرك انقسم مثلا باعتبار المقولة، إذا المقولة ما فيه المنسوب إليه، إذا كان المنسوب إليه منقسما عند ذلك تنقسم الحركة. أقول الحركة تنقسم بانقسام الزمان، فإن الحركة في نصف الزمان، فإن الحركة في نصف الزمان نصف الحركة في جميعه مع التساوي في السرعة والبعد. وبانقسام المتحرك يعني تارة يكون بانقسام الزمان تنقسم الحركة، وأخرى بانقسام المتحرك فإنها عرضي حال فيه باعتبار الحركة، عرضي يحل في المتحرك، المتحرك كذلك في المتحرك، المتحرك كزيت كجزء مثلا عندما نتحرك العرض الحركة يعرض عليه، لأن الحركة من المقولة فيعرض على الجوهر على الجسم على الزيت، فإنها أي الحركة عرضي حال في الجسم في المتحرك، والحال في المنقسم يكون لا شك منقسما، يعني الحال في المحل المنقسم إلى المحل انقسم، إذا الحال أيضا ينقسم، الأمر الذي يحل في جسم إذا انقسم الجسم يعني البياض ينقسم، هذا شيء بديهي، والحال في المنقسم يكون لا شك منقسما، وبانقسام ما فيه تارة يكون باعتبار ما فيه يعني باعتبار المقولة، وبانقسام ما فيه أي الحركة تنقسم باعتبار انقسام ما فيه أعني المسافة، فإن الحركة إلى منتصفين فإن الحركة إلى منتصفها نصف الحركة إلى منتهاها،
الحركة إلى المنتصف نصف الحركة إلى المنتهى بلا شك. مثلا إذا المسافة قسمناها إلى قسمين سيكون القسم من المبدأ إلى النصف إلى منتصف القسم الأول ومن منتصف القسم الأول إلى منتهاها، يعني تنقسم إلى قسمين باعتبار المسافة، الحركة تنقسم إلى قسمين باعتبار مقولة المسافة. ولا مدخل للمتقابلين، أعني المبدأ والمنتهى، أعني ما منه وما إليه في الانقسام، يعني الانقسام ليس باعتبار المبدأ والمنتهى كما ليس باعتبار الفاعل ولا للفاعل، وذلك كله ظاهر. وهناك أحكام أخرى للحركة تأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.